أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الرابع من مجالس الحويني، تلك المجالس التي نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه وأن يزيد بهذا علمه وعمله وأجره ودرجه عند رب العالمين، حقق الله رجاءنا هذا. وهذه المرة نقرأ جزء النسائي رحمه الله، جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. تفضل الشيخ مصطفى.
نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. نص الجزء. قال عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الإربلي وابن أخيه يوسف كلاهما قال: أخبرنا القاضي الفقيه الإمام العالم شيخ القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري رضي الله عنه قراءة عليه وأنا أسمع في شوال من سنة 65 بجامع دمشق، قيل له: أخبركم الشيخ الفقيه الإمام الثقة أبو محمد هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس المقرئ قراءة عليه وأنت تسمع في محرم من سنة 27 و500، فأقر به. قال: أنبأنا الشيخ أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد بقراءتي علي ببغداد بالجانب الغربي في جماد الآخرة من سنة 2400. قال: قلت له: أخبركم الشيخ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن مسكين الفقيه الشافعي بقراءتك عليه في منزله. قال: حدثنا أبو العباس أبيض بن محمد بن أبيض القرشي في ذي الحجة سنة 76 و300. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي إملاء سنة 300. قال: أنبانا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال: إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد وهو ساجد: يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي. وبه إلي. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد عن مروان بن معاوية.
عماد أن يطوف بنا حول هذه الأدوات في التحمل والأداء. أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، كذلك قوله قراءة عليه وأنا أسمع، قوله أخبركم قراءة عليه وأنت تسمع، فأقر به إملاء. هذه الكلمات ما شاء الله كلها كلمات تحتها علوم.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب.
وطبعا الجزء يبدأ بإسناده، يعني الإسناد إلى المصنف رحمه الله تعالى صاحب الجزء. وهذا الإسناد يحوي أسماء الرواة، وأيضا يحوي أدوات التحمل والسماع الموجودة. فهو بدأ بأخبارنا، أخبرنا هذه عند المحدثين تكون عندما يسمع الشيخ ويقرأ بعض طلبته. فإذا قرأ على الشيخ كما هو الآن في مجلسنا المبارك هذا إن شاء الله تعالى، فإن بعض الإخوة يقرأ والشيخ المسمع يسمعه، فهذا عند الأداء يقال فيه أخبرنا. وأما إذا تكلم الشيخ من لفظه وقرأ بنفسه فإن الذي يروي عنه يقول حدثنا. وطبعا صيغة الجمع في حدثنا وأخبرنا هذا عندما يكون المحدثين من يسمعون أكثر من واحد، عندما يكونون أكثر من واحد.
وقد يقولها الواحد ينظم نفسه أو على عادة أهل الحديث في عرفهم.
الغالب أنه يقول هذا لأنه سمعه في جمع.
نعم.
هو الآن يقول: أخبرنا القاضي الفقيه الإمام العالم وذكر اسمه. معنى هذا أنه سمع هذا الجزء في جمع، وبعض من كان حاضرا من تلاميذ الشيخ هو الذي يقرأ والشيخ يسمع. ومن الملاحظ أيضا في هذه الأسانيد عند المتأخرين تحديدا أنهم يتوسعون في ذكر صفات الشيخ وتعظيمه بخلاف الأمر عند المتقدمين. يعني
نعم
بالمقارنة في الطبقات المتأخرة يقول: أخبرنا القاضي الفقيه الإمام العالم شيخ القضاة جمال الدين أبو القاسم، كل هذا من باب الكنى والألقاب والصفات المقتضية لتعظيم الشيخ. فإذا تتبعنا طبقات الإسناد إلى أن نصل إلى المتقدمين نجد أن هذا يقل حتى يكاد ينعدم عندهم، فنجدهم يقولون: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه.
نعم
وهذا أمر واضح جدا في المقارنة بين أسانيد المتأخرين والمتقدمين، وذلك لأن المتقدمين كانوا أكثر اشتغالا بالعمل وأبعد عن التكلف وعن أمور التعظيم هذه، فإن المرء كان يعظمه عمله عندهم. فأخبرنا وحدثنا الأمر فيها واضح، أما أنبأنا فتغلب في الإجازة، أنبأ بمعنى أجازة، لكن قد تأتي أيضا في الإخبار، لكن هي تغلب في الإجازة. ولذلك أنبأ هذه التي نجدها أمامنا كما في قوله: قال أنبأ الشيخ أبو منصور. وذكرنا سابقا في المجلسين أو المجالس الثلاثة الماضية أن أنبأ هذه الصواب فيها أخبر، أخبرنا، فهي مكتوبة الآن بالألف والنون والباء، وصوابها بالألف والباء والنون والألف، يعني أخبرنا. وهناك تحقيق لطيف للشيخ المعلم رحمة الله عليه في الجزء 25 من سنن الكبرى للبيهقي، الطبعة التي طبعت في دائرة المعارف بتحقيق الشيخ رحمه الله تعالى. في الجزء 25 وضع يعني مبحثا لطيفا وهاما جدا في تحقيق ما بين أبنى وأنبأ. أبنى هذه يعني أخبرنا، وأنبأ هذه التي أمامنا. هو يعني يقول في هذا التحقيق رحمة الله عليه أن هذه الصيغة الصحيح فيها أنها أبنى يعني أخبرنا، وأن أنبأنا لا تختصر، ونبه على أن الذي ذكر ذلك ابن الصلاح والبيهقي والعراقي، وقد ذكرنا سابقا أن السخاوي أيضا فعل ذلك، وغير واحد من أهل العلم ينبهون على ذلك. والشيخ المعلم رحمة الله عليه ذكر أدلة من واقع الأسانيد تبين هذا الأمر، على أن هذه الصيغة هي أخبرنا وليست أنبأنا.
نعم
فليراجع يعني عند من يريد أن يستفيد زيادة في هذا الأمر في الجزء 25 من السنن الكبرى للبيهقي بتحقيق الشيخ المعلمي رحمة الله عليه.
نعم
تمام.
جزاكم الله خير.
فأما قوله قراءة عليه وأنا أسمع، هذا هو يعني زيادة بيان لمعنى الإخبار، فهو يقول: أخبرنا القاضي قراءة عليه، يعني هناك من كان يقرأ وأنا أسمع ليثبت ويؤكد سماعه للجزء، لأنه قد يتوهم أن الحاضرين من جملتهم من يحضر لكن لا يسمع جيدا، فهو يبين سماعه يعني حتى يثبت صحة اتصاله بهذا الجزء وصحة سماعه. وهذا دارج في الأجزاء وفي أسانيد المتأخرين، وهي موجودة في سنن النسائي، يكثر أيضا أو يكثر أن تجد ذلك في سننه: قراءة عليه وأنا أسمع. وأيضا من جملة ما هو موجود دقة المتأخرين في ذكر الزمان والمكان الذي سمعوا فيه الجزء، كقوله هنا: قال وأنت تسمع في محرم من سنة كذا وكذا، وأيضا بقراءتي عليه ببغداد بالجانب الغربي في جماد الآخرة من سنة كذا وكذا. فهم يثبتون الزمان والمكان، وطبعا هذا الإثبات فيه مزيد توثيق وتأكيد، وأيضا فيه إثبات للعلو إذا كان السند عاليا، كأن يكون يعني من المعروف أنه ولد سنة كذا، فيأتي ليثبت أنه سمعه بعد 4 سنين أو 5 سنين من مولده، فيكون يعني قد سمع وأجيز في سن مبكرة، فيكون إسناده عاليا. فهذه من جملة الفوائد الموجودة. فهو قوله في الحديث الأول أنبأ عبيد الله بن سعيد، المفترض نقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
نعم. طيب، هنا في بعض الأحوال قال فأقر به، وفي بعضها ما قال على الرغم من أن الصيغة واحدة، أخبركم فلان قراءة عليه. فإقرار الشيخ أو بالكلام أو سكوته من غير كلام هو إقرار كذلك، فالحالان جائزان.
نعم، هذا يعني من رسوم مجالس التحديث، أنه إذا قرأ إسناد الشيخ فإنه يقول أخبركم فلان، فيسكت الشيخ أو يشير إشارة تدل على أنه صح هذا وأنه قد أخبره فلان، فإما أن يذكر المؤدي والمحدث إقرار الشيخ، وإما أن يسكت على تقدير أنه يعني مفهوم أنه قد أقر بذلك.
نعم. بقيت لنا كلمة إملاء التي جاءت في نهاية
نعم.
كلامك، فهذا الجزء كله من الأمالي.
نعم.
نعم.
طبعا الأمالي والإملاء، الأمالي جمع إملاء، وأصل هذا أن العالم، وهذا ليس عند المحدثين فقط بل بعض كتب الأدب القديمة كانت تنتهج هذا الأمر، أن العالم، ويغلب هذا عند المحدثين وعند غيرهم أيضا، لكن الغلبة للمحدثين في ذلك أنهم كانوا يقعدون، ويقعد حول العالم تلامذته، طبعا معهم الأوراق، معهم الـ الأحبار المحابر، فيبدأ العالم في التكلم عن مادة هذا المجلس، سواء أنه يحدث بنفسه أو أن غيره من تلامذته يقرأ عليه. لكن الشاهد في ذلك أو الخصوصية الموجودة في مجالس الإملاء أنها كانت تتسم بالتؤدة، وأن العالم يضيف فوائد من عنده، كأن يتكلم عن الحديث، يتكلم عن بعض رواة الحديث، يتكلم عن بعض الفوائد المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو بنحو ذلك، يعني هناك بعض الفوائد. فلذلك هذه المجالس كانت معروفة عند المحدثين، ولذلك هم يعدونها أعلى درجات الرواية، لأننا نعرف أن أعلى درجات أو أدوات التحمل هي سمعته وحدثنا، هذه الأعلى، لكن الإملاء يتفوق عليها في كونه سماعا متأنيا، وفيه فوائد قد تكون في علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. ومن ثم هذه المجالس كان يحرص عليها السلف، وظلت موجودة إلى وقت متأخر حتى انقطعت بعد موت الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ثم أحياها السيوطي رحمه الله تعالى وأملى عدة مجالس، وأحياها أيضا السخاوي رحمة الله عليه. هي مجالس معروفة ومن سنن السلف ورسومهم التي اعتادوا على إقامتها، وهي طبعا تظهر فيها بعض المصطلحات الجديدة، مثل مصطلح الاستملاء، لأن المجلس عندما يعظم يحتاج المحدث أو المعلم أو الشيخ إلى من يقوم بوظيفة الاستملاء، يعني أنه يبلغ الحضور الذين لم يسمعوا جيدا ما يقرأ وما يملى من الأسانيد والمتون والفوائد.
يعني مثل المسمع في الصلاة والمبلغ.
نعم، يعني يبلغ من لم يسمع ما ينبغي أن يسمعه ليكون حاضرا ويثبت حضوره لهذا المجلس. فظهرت وظيفة الاستملاء، وكلما عظم المجلس تعدد المستملون الذين يقومون بهذا الأمر،
نعم
وكلما كثر عدد المستملين هؤلاء دل على عظم المجلس وعدد الحضور الكثير، حتى أن بعضهم يبالغ بأن الحضور قد يصل إلى 100,000 وإلى 50,000 ونحو ذلك.
نعم
فهذه من المصطلحات التي ظهرت في هذه المجالس لحرص السلف عليها وحرص المحدثين عليها، مع حرص الناس عموما على سماعها وحضورها لما فيها من بركات الحديث النبوي وبركات العلم ولما فيها من الفوائد الموجودة. ومن الأمور التي يذكرونها طبعا ظهر كتب تتكلم عن آداب الاستملاء، ككتاب السمعاني رحمة الله عليه، فيجعلون آدابا للشيخ الذي يحدث ويملي، وآدابا للمستمع الذي يكتب ما يسمعه، فيتكلمون عن أمثال هذه الآداب في كتبهم. وتكلم عنها الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر جملة من الآداب في بعض فصول هذا الكتاب، وذكر يعني بأن المملي أو الشيخ لابد أن يختار بعض الأحاديث المناسبة للمجلس، لأنه قد يعقد المجلس في أحاديث تخص موضوعا معينا، أو في أحاديث تخص راويا معينا، فيختار الأحاديث المناسبة للمجالس. وأيضا لابد أن يعني يجعل الجميع يستفيدون من ذلك. فهذه المجالس مجالس عامة مفتوحة، فقد يحضرها من لم يكن متخصصا في علوم الحديث والإسناد والمتون، ومن ثم فلا بد أن يعني لا يحرمه من أجر وفائدة، فقد يقدم بعض الأحاديث الخاصة بالزهد والرقائق والترغيب والترهيب ومكارم الأخلاق حتى يستفيد منها الناس. وأيضا الخطيب البغدادي ذكر أنه ينبغي أن يعرض عن الأحاديث التي فيها فتنة للناس، حتى لا يؤذي عقائدهم، فلا يحدث عن الأمور التي فيها يعني خلافات، أو الأمور التي فيها بعض أمور الرخص أو الإسرائيليات أو الفتن الواقعة بين السلف وغير ذلك، حتى لا يتأذى اعتقاد الحاضر ممن ليس متخصصا بها. فهذا مما يذكره الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في يعني، وذكر أشياء أخرى تخص هذا الأمر. فمجالس الإملاء هذه مجالس مفيدة جدا، ويعني كانت تدل على سعة علوم المحدثين، وتدل على اهتمام المسلمين بهذه المجالس بطريقة كبيرة، وتدل على موقع الدين عند المسلمين في هذه الأزمنة والقرون المباركة، لأنه كان يحضر فيها الكثيرون جدا، حتى أن الخلفاء كانوا يحسدون العلماء على هذه المجالس، حتى أن بعضهم سمع بعض العلماء وقد عطس فشمته يعني المجلس كله، فارتج قصر الخليفة لعظم صوت المشمتين هؤلاء، فيعني قال إن هذا هو الملك، أن الإنسان إذا عطس شمته قرابة يعني 10,000 رجل، وهذا ما يستطيع الخليفة يعني أن يقوم به، لأنه لا يأمن على نفسه من حضور هذه الأعداد، ويكون يحتاج إلى ترتيبات كثيرة، لكن المحدث يأمن في وسط هؤلاء، لأنه يعني يقوم بأداء أمر هام جدا من أمور الدين والشريعة. فهذه المجالس يعني من الأمور الهامة جدا عند المسلمين، والتي تدل على اهتمامهم بالدين وبالعلم الشرعي. أسأل الله عز وجل أن يعيدها
اللهم
يعني،
آمين
وأن يعيد أمجاد المسلمين معها.
اللهم آمين. هل اشترطوا أن تكون من القلب من إملاء الصدر، أم يمكن أن تكون كذلك من الكتاب؟
لم أقف على شيء من الشروط بهذا الشرط يعني، وإنما الـ 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 القصد فيها أن الشيخ إذا تكلم فإنه يتكلم بتؤدة حتى يكتب ويتمكن من أمامه من الكتابة، لكن الشرط العام أو الأمر العام أنهم كانوا يستحبون أن يكون الشيخ يعني يحدث من كتابه كما استحبه الإمام أحمد، لأن الحفظ خوان، لكن بعضهم كان يحدث في مجالس إملاء من حفظه، وهذا ورد فيه حكايات كثيرة عن البخاري رحمه الله عليه، وعن أبي بكر بن أبي داود، وعن أبي داود الطيالسي، وعن غيره من المحدثين كانوا يحدثون من محفوظهم، وما كان يعني يخطئ أحدهم إلا في النذر اليسير مما لا يعد خطأ بجانب عظم إصابته، كما هو معلوم في تراجم هؤلاء الجلة من العلماء رحمه الله عليهم.
يعني أظن أن السؤال عن نوع هذه الأمالي هي في التفسير أو في الحديث أو في غيره غير وارد عن المتقدمين، لأنهم كانوا يريدون كل هذه الأشياء بالأسانيد، فمن السهل عليهم. لكن بالنسبة للآخرين المتأخر، مثل مثلا العراقي، مثل ابن حجر، مثل السخاوي، مثل السيوطي، إذا أملى أماليها فلن يمليها يعني في كل الأحوال بالأسانيد المطولة في كل شيء. فهل المتأخرون اقتصروا على الأمالي في الحديث، أو عموما عرفت في الحديث، أو عرفت كذلك في بقية العلوم؟
لا، الأمالي كانت معروفة في بقية العلوم، وهناك بعض كتب الأدب المشهورة لكن لا يحضرني اسمه الآن، كان هذا الكتاب مما درسنا في مسائل الإبرازة المتعددة للكتاب الواحد. الإبرازة المتعددة يعني أن هناك كتابا معينا له أكثر من نسخة عند المؤلف نفسه،
نعم،
فيعني تبرز نسخة ونسخة أخرى بعدها يتم فيها تعديل لما ذكره المؤلف أولا. طبعا هذا موجود عند البخاري في صحيحه، في روايات البخاري المنتشرة نجد فيها ما هو ليس موجودا في نسخة أخرى، لأنه زاد شيئا أو أنقص شيئا، وهذا موجود ومعروف في كتب السنة والروايات،
يعني
لكن
تساوي النهارده تعدد الطبعات طبعا، الثانية والثالثة، مع تعديلات وتنقيحات وزيادات المؤلفين.
يعني مع التهذيب والتنقيح ونحو ذلك.
نعم.
لكن من النسخ التي يعتمد عليها النسخ التي كانت في الإملاء لبعض كتب الأدب، أنهم أخذوا النسخة المعتمد عليها لوجود نقص في النسخة الأصلية للمؤلف، وجدوها نسخة في الإملاء كتبت أنه الذي كتبها سمعها في مجلس الإملاء وكتبها، وبدأ المحقق يعمل مقارنة بين هذه النسخة التي تم إملاؤها لبعض تلامذة المؤلف وبين النسخة التي كتبت بخط المؤلف، فاستكمل النقص في هذه مما في هذه. فهذا النوع من المجالس لم يكن مقتصرا على المحدثين، بينما كان هذه الأمالي كانت موجودة عند الأدباء وعند المحدثين وعند غيرهم، فكان الأمر يعني موجود بتوسع عندهم، لكن كان الغالب للمحدثين لأنهم أول من فعلوه، وأيضا هم من نشروه واهتموا به لفوائد الإسناد والحديث التي كانوا يذكرونها، لكن الأمالي كانت موجودة. ولذلك عندما يعرفون الأمالي لا يقولون أن يقعد المحدث، وإنما يقولون إن طبعا نتكلم عن الأمالي العلماء المهتمين بالكتب وأنواعها كالزريكلي وك حاج خليفة وغيره ممن لهم كتب
من المشهورات في
موسوعية.
الأسماء الأمالي، أمالي أبي علي الخالد.
قد تكون من هذا الجنس أيضا، لكن أنا لم أطلع عليها، لكن قد تكون من هذا الجنس.
هي من الأمالي في اللغة والأدب.
نعم، لكن هل هي بنفس الطريقة؟ يعني هل أملاها في وسط جمع؟ كان موجود، يعني كان موجود أن
هذا
المؤلف عندما ينتهي من نسخته ومن تأليفه كان يجلس ليملي كتابه.
نعم، ومر معنا في مجالس ابن كثير لما كنا نفهم التفسير من أوله إلى آخره، نسختان عجيبتان، نسخة السائدة المعروفة، ونسخة أخرى كانت أصدرتها دار الشعب زمان في الخمسينات من القرن العشرين،
نعم
فلم يكن في هذه النسخة النقل عن ثلاث أربع خمس تفاسير، يعني لم يكن ينقل مثلا عن الزمخشري، ولم يكن ينقل عن الرازي وهكذا، لم يكن ينقل عن هؤلاء جميعا، فأدخله في النسخة الثانية في قراءته أو إبرازته الثانية.
فهو الإدخال هذا قد يحتمل أن يكون في مجلس إملاء، وقد يحتمل أن المصنف يعدل في نسخته التي عنده.
نعم نعم
نعم.
نعم طيب، هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه من قوله، وهذا حديث موقوف: إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد وهو ساجد: يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي. فهو إشارة إلى فضل الدعاء في السجود عامة، وفي هذا الدعاء بهذا الدعاء خاصة. هل يقال في مثل هذا حديث مرفوع؟
والحديث الموقوف إذا كان لا يحتمل إلا أن يكون متلقا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحكمون برفعه. فهو هنا يقول إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد وهو ساجد: يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي. هنا احتمالان: إما أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط أن الصحابي يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقول أحدنا شيئا من الفائدة لا يشترط أن يعني يسندها إلى صاحبها، على جهة الاختصار وعلى جهة الإفادة المجردة عن ذكر سندها. فالصحابي يقول: الدعاء الفلاني هو من أحب الأدعية إلى الله عز وجل، دون أن يذكر سنده أو من قبل نفسه. لكن هناك احتمال آخر، أن هذا يكون من مجموع ما فهمه الصحابي من الشريعة، لا سيما إن كان صحابيا ممن عرف بالفقه وعلو الرتبة في الفقه ومعرفة الشريعة. وعلي رضي الله عنه له طبعا يعني المرتبة العظمى في هذا، فيعني قد يكون مرفوعا، ويحتمل أن هذا مما فهمه واستنبطه من القرآن والسنة ومعرفته بالشرع الشريف، والله أعلم.
ويمكن أن يقوي هذا أنه في باب الدعاء، والدعاء بابه واسع، ولو كان في السجود ولو كان في الصلاة.
نعم صحيح.
نعم
ثم إن قوله: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، من رواية أبي بكر رضي الله عنه أن يقول
نعم
ذلك في
اللهم إني
سجوده:
ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نعم
فاغفر لي.
نعم
فإذا قلنا الدعاء نفسه ثبت أنه مرفوع من طريق أبي بكر رضي الله عنه، لكن كونه من أحب الكلام إلى الله عز وجل، إما أن يكون سمعه هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون علم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أبا بكر على هذا الدعاء إلا إذا كان من أحب الكلام إلى الله عز وجل.
نعم
فيعني الجزم بأنه مرفوع هكذا يحتاج أدلة يعني، وفي الغالب يكون الأمر ظني. لكن من الأمور التي يقطع فيها الناقد على أن هذا مرفوع أن يتعلق الأمر بشيء لا مدخل للاجتهاد فيه، كأن يكون في العقائد، كأن يكون في الغيب وأمور الآخرة ونحو ذلك. هذا ما يعني يكون من الأمور المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الصحابي لا يخبر عن شيء من أمور الآخرة إلا أن يكون شيئا متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هو معروف،
إلا أن يكون
أن
ممن
يكون هو
يأخذ
معروفا
عنها.
بالتلقي عن بني إسرائيل
نعم
بضوابط معينة يذكرها العلماء يعني.
نعم نعم تفضل شكرا.
نعم جزاكم الله خيرا.
الله
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له فجعل يضم صبيه إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال فالله أرحم به منك وهو أرحم الراحمين.
الله. هذا الحديث فيه سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. نعم.
وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن أن جندب البجلي رضي الله عنه قال إن استطعت فلا يحولن بينك وبين الجنة ملء كف من دم تهريقه كأنك تذبح دجاجة، فكلما تعرضت لباب من أبواب الجنة حال بينك وبينه، ومن استطاع منكم فلا يدخلن بطنه إلا طيبا، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه.
نعم، وهذا فيه ترهيب من القتل بغير حق ومن أكل الحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا.
يعني
وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان يقول كل ذنب جعلت فيه كفارة فهو من أيسر الذنوب، وكل ذنب لم يجعل فيه الكفارة فهو أشد الذنوب، والكذب لم يجعل فيه كفارة من عظمه.
إذا
وبه إليه
هذا الجزء فيه كلام لسفيان، وفيه كلام لما هو أعلى علي، وفيه كلام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه هذا التنويع. نعم.
من الفوائد الآن في كتاب بخصوص الإملاء، يعني
نعم.
بخصوص الإملاء في غير كتب المحدثين، هنا في كتاب فيها رصد للنديم
نعم.
يذكر شيئا يخص إملاء ابن دريد لكتاب الجمهرة. طبعا هذا رجل أديب،
نعم.
تمام.
نعم.
يقول ابن النديم وله من الكتب كتاب الجمهرة في علم اللغة مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان. شوف هو يذكر السبب لماذا، يقول لأنه أملاه بفارس وأملاه ببغداد من حفظه، فلما اختلف الإملاء زاد ونقص، ولما أملاه بفارس على غلامه تعلم من أول الكتاب، والباقية التي عليها المعول هي النسخة الأخيرة. يعني يذكر إن سبب اختلاف النسخ أنه أملاه أكثر من مرة في أكثر من مكان. فهذا من شواهد أنهم كانوا يملون الكتب بعامة، يعني لا يقتصر هذا على المحدثين. وأيضا ذكر نحوا من ذلك عن ثعلب، أبي
نعم.
العباس ابن ثعلب قال والأبي العباس مجالسات أملاها على أصحابه في مجالسه تحتوي على قطعة من النحو واللغة والأخبار ومعاني القرآن والشعر مما سمع وتكلم عليه. روى عنه ذلك ابن الأنباري، وذكر غير واحد من فحول الشعراء أو الأدباء المعروفة.
هذه الإضافة الأخيرة أيضا، وتكلم عليه، يعني لم
قال ما
تكن
سمع
مجالس
وتكلم عليه. نعم
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 مجلس يعني هذا كان مما يفخر به، فيظهر العالم فنونه وعلومه، فلن يكون صامتا يعني ومجرد ان هو يلقي الأسانيد او يلقي
نعم
الكتاب، وإنما يتكلم ويستعد لأن يسأله أحد او يتعقب او يستدرك ونحو ذلك.
نعم نعم قول سفيان هذا أيضا في الرابع، كل ذنب، هذه الكلية لا ريب تحتاج إلى إحاطة، وتحتاج إلى استقراء، وتحتاج إلى تدبر، وسفيان معروف بها، فكثير جدا من كلماته فيها هذا الضبط والتقعيد. نعم، تفضل شيخ مصطفى.
نعم أحسن الله إليك. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله تعالى صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم، فهذا الحديث الخامس فيه الحث على الصدق، بيان فضل الصدق، بيان ثوابه، وضد ذلك النهي عن الكذب، بيان قبح الكذب، عقاب الكذب. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو نسي.
فهذا فيه الحث على تعاهد القرآن، وهذا نص الصحيح، تعاهد القرآن، وأيضا أنه عزيز لا يبقى على امتهان أو قلة مبالاة، وأن من تفلت منه شيء من القرآن يقول نسيته ولا يقول نسيته. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وكأنها والله أعلم نسيت ونسيت الثانية من باب أولى، والأولى جائزة وإن كانت خلاف الأولى، وقد وقعت في بعض الأحاديث. نعم.
وبالإسناد إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه.
نعم، فهذا فيه الترهيب من تضييع الفريضة والنافلة التي في هذا الوقت، فريضة وهي الصبح، وهذا طبعا أشد ما يدخل في الكبيرة، والنافلة القيام، فالحديث يشملهما، هذا على سبيل الوجوب وهذا على سبيل الاستحباب، فيكون التضييع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا مصعب بن المقدام، أو قال: أخبرنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بنساء من الأنصار في المسجد، فأتاهن فوعظهن وذكرهن وقال: لا يموت لامرأة من كن ثلاثة أولاد إلا دخلت الجنة. قالت امرأة من أجلهن: يا رسول الله، أرأيت ذات الاثنين؟ قال: وذات الاثنين.
نعم، فهذا فيه عظة النساء من النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب في حق من قدم الثلاثة من الولاد واثنين. تفضل الشيخ مصطفى. بسم الله. الشيخ عبد الفتاح. تفضل الشيخ مصطفى، تفضل. الشيخ مصطفى، تفضل.
نعم، الشيخ مصطفى يكمل.
ماشي، تكمل.
وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن المغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال:
صلى الله عليه وسلم على أمته، وماذا على أمتي، وماذا على أمتي، وما يسعى في ضيق ليجد يضيق،
نعم.
وكأنها بشارة من ربنا تبارك
وكأنها بشارة من ربنا تبارك
صلى الله عليه وسلم أن
صلى
الله
الله عليه
تبارك
وسلم
وتعالى
أن
انقبض
الله
نبيه
تبارك
عليه
إن
وآله
قبض
وسلم،
نبيه
فترك
عليه
صحابة
وآله وسلم،
وأمته من
فترك
بعده
صحابة وأمته
صلى
من
الله عليه
بعده،
وسلم، وقت ما
صلى الله عليه
نحتاج
وسلم
إليه
وقت ما
أحوج ما
نحتاج إليه أحوج ما.
نعم.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حدثنا قال حدثنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
نعم، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا
يجعل النبي صلى الله عليه وسلم
يكون
هنا
أحسنت الإساءة لا
الإساءة
بإنكار بخير أو
لا
بشر.
أو بشر. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله انحاسب بما عملنا في الجاهليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من احسن منكم في الاسلام فانه لا يؤاخذ بما عمل في الجاهليه، واما من اساء اخذ بالاول والاخر.
نعم،
قال
هذا فيه
حدثنا
أن من
الحسن
كان
البصري
أحسن من أهل
هذا فيه
الإسلام
أن من كان أحسن من أهل الإسلام
يكافأ عن إحسانه فيها،
يكافأ عن إحسانه فيها،
ومن أساء في الإسلام وفي
ومن أساء
الجاهلية
في الإسلام وفي
فبهما.
الجاهلية فبهما.
وهناك فائدة تخص
وهناك
تخريج
فائدة تخص
الشيخ
تخريج
رحمة الله عليه.
الشيخ رحمة الله عليه.
تفضل يا سيدي تفضل.
وفي تردد في الصوت جامد.
طيب إن شاء الله الشيخ مصطفى يكمل القراءة بإذن الله. نعم.
نعم، الشيخ هنا لو نظرنا في صفحة 36 في الحديث 11 هذا، هو يقول أخرجه مسلم وأحمد وابن منده في الإيمان من طريق، وذكر الطريق، ثم قال وأخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وذكر المخرجين، ثم ذكر طريقا آخر. فهذا يستفاد عند التخريج، يعني الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم، موجود في الصحيحين، تمام، وهو عندهما من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
فالآن لماذا فصل الشيخ بين مسلم والبخاري؟ يعني يقول أخرجه مسلم وأحمد وابن منده، ثم بعد ذلك يقول وأخرجه البخاري وفلان وفلان، لأن التخريج يكون على الإسناد الموجود. يعني
يعني
الآن
الأول جرير، فلذلك قدم مسلما.
يعني قدم مسلما، لأن مسلما هو الذي أخرج هذا الإسناد الذي يقوم الآن بدراسته وتخريجه، فيقول أخرجه مسلم وفلان وفلان من الطريق الذي أمامنا الآن، اللي هو جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك ذكر البخاري رحمة الله عليه، لأنه أخرجه من طريق آخر، من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، تمام. وهذه
نعم.
الطريقة هي الطريقة العلمية الصحيحة. ولو تذكرون فضيلتكم لما كنا نقرأ معرفة السنن والآثار للبيهقي، كان البيهقي يفعل ذلك
نعم.
في بعض المواضع وإن كانت قليلة، يأتي يقول وأخرجه مسلم والبخاري،
نعم.
يقصد أن مسلما هو الذي أخرجه بهذه الكيفية، بهذا الإسناد الذي أمامنا في الكتاب، ثم يأتي ذكر البخاري لأنه أخرجه من إسناد آخر. لكن يعني الغالب على التحقيقات أنهم يقولون أخرجه البخاري ومسلم، لأنه في
نعم.
النهاية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن اختلف الصحابيان فيقول أخرجه البخاري من طريق فلان الصحابي ومسلم من طريق فلان الصحابي وهكذا. لكن التخريج طالما نخرج الحديث فننظر إلى إسناده ومتنه، هذا هو المعتمد يعني، ومن يوصي به علماء الحديث في زماننا يعني.
جزاكم الله خير.
آمين أحسن الله إليكم.
الشيخ مصطفى.
نعم أحسن الله عليكم.
آمين.
وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله أنحاسب بما عملنا في الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام فإنه لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وأما من أساء أخذ بالأول والآخر. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن إسحاق المروزي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذين، يحذر من الظلم ويحذر من الشح، ويذكر صلى الله عليه وسلم بعض الآثار التي تترتب على كل منهما. الأول ذكر ما يكون من أثره يوم القيامة، والثاني ذكر ما يكون من أثره في الدنيا وهو مستلزم للعقاب في يوم القيامة. نعم.
نعم أحسن الله عليك. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره.
نعم، فهذا فيه عظمة ربنا تبارك وتعالى، وشيء من صفات الله عز وجل. ومثل هذه الأحاديث التي يمرها الإنسان على قلبه فيسكنه الطمأنينة والتعظيم والتقدير والتوقير. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وبالإسناد إليه قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا شاذان بن عثمان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصبوا على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. نعم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
هذا الذي استدعاه الأنصار، فكأنه سبحان الله يعني الحب المتبادل، فلذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم وأوصى بهم وبين صلى الله عليه وسلم الواجب في معاملتهم، كأنه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب مسلمان في الله إلا كان أكثرهما حبا لصاحبه أقربهما إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وجزء سيدنا الشيخ حماد نظيف ما شاء الله، إلى هنا لم يذكر حديثا إلا وهو حديث مقبول، إن لم تكن هذه الأحاديث كلها صحيحة. أول حديث فيه كلام هو الحديث 15 الذي سنقرأه الآن.
نعم إن شاء الله.
نعم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن خنيس قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده فوجدنا عنده سعيد بن حسان المخزومي، فقال سفيان لسعيد الحديث الذي حدثتنيه عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أردده علي، فقال سعيد: حدثتني أم صالح عن صفية ابنة شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسن.
يقول إسناده ضعيف، يقول إسناده ضعيف. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني فيه لطيفة من اللطائف في هذا الحديث، ويقول مثلا: فقال سفيان لسعيد: الحديث الذي حدثتنيه عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة. فذكر في الإسناد ثلاثة من النسوة يروين بعضهن عن بعض. فقال سعيد: حدثتني أم صالح عن صفية ابنة شيبة عن أم حبيبة. ولذلك ذكروا في هذا أن سفيان كان يقول: ما أعجب هذا الحديث، امرأة عن امرأة عن امرأة. وذكر الشيخ قصة مناسبة لهذا، قال: قلت: ما يعجبك من ذلك وهو في كتاب الله موجود. ذكر معنى من القرآن يسند الحديث يعني. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أخذت به دخلت الجنة ولا تكثر علي. فقال: لا تغضب. وأتاه رجل آخر فقال: يا نبي الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: وكيف أعلم أني محسن؟ فقال: تسأل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فإنك محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء.
نعم. فهذا حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ميزان له، وقد ذكرناه مر قبل قليل، وفيه أيضا النهي عن الغضب. نعم.
نعم جزاكم الله خير. وبالإسناد إليه قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له.
نعم. هذا فيه فضل الاجتماع على الجنازة، ومن هنا فرق العلماء بين النعي الذي هو لإعلام الناس بالحضور للصلاة على الميت، والنعي الذي هو ذكر وتعديد وتعريف بمناقب ومآثر وفضائل للميت. فالأول صحيح مطلوب، والثاني خطأ مرفوض، وفيه كذلك كرم الله تبارك وتعالى. نعم. نعم.
نعم أحسن الله عليك. وبالإسناد إليه قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسن قال أنبانا الحسين بن واقد قال حدثنا أيوب السختياني عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء.
نعم. وهذا فقهه في الماء الذي يكون في موضعه، هو في النهر، هو في البئر، هو في البحر. أما ماء أخرجه الإنسان، استنبطه، استخرجه، نقله إلى وعائه، فهذا له أن يبيعه، تصرف في نوع الماء بتصرف ما له أن يبيعه، لكن ليس الماء الذي هو على الصفة الطبيعية الأصلية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا أو قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني علي بن أبي حميد الجندي أن طاووسا كان لا يدع جارية له سوداء إلا أمر بهن، فخضبن أيديهن وأرجلهن ليوم الفطر ويوم الأضحى ويقول يوم عيد.
فهذا أيضا عن طاووس، أن طاووسا كان، وطاووس هذا تابع سيدنا تلميذ ابن عباس، صحيح؟
طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان اليماني.
نعم. فالحديث بهذا أيضا مقطوع، هو حديث مقطوع. طيب، إذا الجزء لم يقتصر على المرفوعات فقط، إنما فيه المرفوع وفيه الموقوف وفيه المقطوع على التابعي وعلى من دون التابعي، كما
نعم
أنه
يعني
أيضا كان شتى كما ذكرتم في البداية، أنه ممكن يتناول معنى من المعاني من البداية إلى النهاية، ويمكن أن يكون في أكثر من معنى.
نعم يعني الجزء قرأه النسائي رحمة الله عليه بنفسه، هو الذي حدث به ولم يقرأ عليه. والجزء أيضا ليس فيه فوائد مذكورة من النسائي، وإنما ساق الأحاديث بأسانيدها ومتونها دون أن يعلق، وكأنه انتقى 19 حديثا يغلب عليها الصحة ليسوق في ذلك المجلس وتؤخذ عنه، وأغفل ذكر الفوائد، حتى أنه في سننه رحمة الله عليه من الممكن أنه يعلق في السنن ويذكر شيئا عن علة الحديث ونحو ذلك، لكنه أغفل ذلك. وهذا فيه أن الإملاء له يعني أنواع مختلفة، منه ما يكون فيه فائدة، ومنه ما يكون له قصد معين كأن يذكر الأحاديث الصحيحة، ومنه ما يكون مجموعا في موضوع معين، أو ما يكون في موضوعات متفرقة وهكذا. يعني له قصد معين يكون في نفس المحدث، ولا يمكن أن ينضبط نوع الإملاء في صفات واحدة، وإنما تكون صفات متفرقة. وهذا باستقراء مجالس الإملاء وكتب الإملاء نجد فيها صفات متعددة، فهي أنحاء وأضرب متعددة. يعني
نعم، يعني لعلنا نجد إن شاء الله رسالة توضح فكرة الإملاء كلها من البداية إلى النهاية، وتستقرئ لنا عمل المتأخرين في هذا الباب، فلعل والله المستعان يعني ينهض من يطالعها، وفيه المكنة على إحياء مثل هذه المجالس إنه يصنع مثلها، وما ذلك على الله عزيز، قد أحياها السيوطي. أظن إنه كان ذكر في إتمام الدراية شرح النقاية الجزء الخاص بعلم الحديث أنه أملى في مكة وله من العمر 22 سنة.
رحمة الله عليه.
رحمه الله.
السخاوي ذكر عددا كبيرا من المجالس، وذكر ان هو املاها، ويعني ذكر في فتح المغيث، وذكر ان هو يعني ما فعل ذلك على وجه الرياء، انه يعني يذكر عدد المجالس لا يذكرها رياء، وانما الاعمال بالنيات كما قال. يعني
نعم، يعني له عدد كبير يعني.
ذكر عددا كبيرا، قال وقد أمليت كذا وكذا.
كذا وكذا ألف أظن،
لا
صحيح؟
ما أظن أنه وصل إلى هذا يعني، لكن نراجع فتح المغيث ونأخذ منه الرقم يعني.
لأن أتذكر أن المذكور عن ابن حجر أنه فوق 1000 مجلس.
ذكر
نعم،
مجالس شيخه،
في ابن حجر، لا أتذكر في فتح المغيث أو في غيره يعني، لكن أتذكر أنه هو ذكر عدد ما أملى من المجالس أو ما جلس لمجالس الإملاء إنها فوق 1000 مجلس. نعم، نكمل الشيخ مصطفى المجلس الآخر.
نعم أحسن الله عليكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي إملاء في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة من جماد الآخرة سنة 300. قال أنبأنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال عبد الله إن أحسن الهدي هدي محمد صلوات الله عليه، وإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم، وهذا فيه الحث على لزوم الهدي والترهيب من البدعة، وفيه أيضا ملحوظتان. الملحوظة الأولى موافقة هذا القول للمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطبة الحاجة: إن أصدق الهدي وإن أصدق الهدى وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى. وأيضا لعله من الباب اللي قلته من شيخنا في البداية، إنه الصحابي قد ينشط لنسبة الحديث مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا ينشط وهو من المرفوع، فهو هنا قال: إن أحسن الهدي هدي محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نفس الجملة.
نعم صحيح.
نعم، وإن كان ابن مسعود معروف يعني بالكلمات الرائقة التي هو أولى بوصف العلماء الذي قالوه في الحسن البصري، كانوا يقولون في الحسن: إن له كلاما يشبه كلام الأنبياء. ابن مسعود أولى من الحسن في هذا، وكلماته
نعم.
رائقة جدا.
نعم، أنا وقفت على كلام السخاوي في فتح المغيث،
نعم.
وذكر يعني مجالس الإملاء وكيف كانوا يعقدونها، وذكر جماعة من المتقدمين حتى وصل للخطيب والسلفي وابن عساكر والرافعي وابن الصلاح والمزي والناظم اللي هو العراقي يعني. قال بعد ما ذكر الناظم اللي هو العراقي، قال: وكان الإملاء انقطع قبله دهرا، وحاوله التاج السبكي، ثم ولده الولي العراقي على إحيائه، فكان يتعلل برغبة الناس عنه وعدم موقعه منهم وقلة الاعتناء به، إلى أن شرح الله صدره لذلك واتفق شروعه فيه بالمدينة الشريفة، ثم عقده بالقاهرة في عدة مدارس. وكذا أملى يسيرا في زمنه السراج ابن الملقن، ولم يرتضي شيخنا صنيعه فيه. ابن حجر يعني كان بيعيب على ابن الملقن أنه لا ليس عنده المكنة في مجالس الإملاء.
نعم.
قال: وبعدهما الولي العراقي بالحرمين وعدة مدارس من القاهرة، وشيخنا ابن حجر بالشام وحلب ومصر وبالقاهرة في عدة مدارس، وقد اقتديت أو واقتديت بهم في ذلك بإشارة بعض محققي شيوخي، فأمليت بمكة وبعدة أماكن من القاهرة، وبلغ عدة ما أمليته من المجالس إلى الآن نحو 600، والأعمال بالنيات.
ما شاء الله.
نعم
نعم، 600 مجلس، هذا شيء عظيم.
يقول إلى الآن، يعني لعله أملى بعد كتابة هذه الكلمات بعضها أيضا يعني.
نعم
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله.
تفضل شيخ مصطفى.
نعم، جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعيه.
نعم، هذه من أمارات الساعة، من أمارات الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وبالإسناد إليه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا داود الطائي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أذينة عن علي رضي الله عنه قال: إذا جمع الحج والعمرة طاف لهما طوافين.
نعم، لا يكتفي بواحد. نعم.
وبالإسناد إليه قال: حدثنا أحمد بن يحيى.
الآن في الحديث 21 عن أبي حصين، هو أبو حصين،
حصين
أبو حصين عثمان بن عاصم هذا.
نعم.
هو بالفتح، وهو من مشايخه أبو صالح.
نعم.
أبو صالح السمان،
حصين مكبر. نعم.
فهذا أبو حصين وليس أبا حصين.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
نعم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا داود عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، ف فقال له صلي ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس.
نعم، فهذا فيه استحباب هاتين الركعتين، تحية المسجد. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعمرة وحجة، قال لبيك عمرة وحجة.
نعم، فهو هنا لبى صلى الله عليه وسلم بالنسك، وقوله عمرة وحجة يعني قرانا بين العمرة والحج، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه صلى الله عليه وسلم جهر بالتلبية. نعم، من السنة الجهر بالتلبية. نعم.
وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعمرة وحجة معها. وبه
نعم.
إليه قال
نعم بدون هاء.
نعم.
نعم. هذا يحتمل القران ويحتمل التمتع والنوع الثالث من انواع النسك، لكن ليس في هذا الحديث، يعني الافراد. نعم.
نعم، احسن الله اليك. وبالاسناد اليه قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا داود عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه رفعه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبزق عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولكن عن يساره وتحت قدمه، ثم تنخع في ثوبه ورد بعضه على بعض ثم قال أو هكذا فليفعل.
هنا سيدنا فيها قول أنس، قول حميد عن أنس رفعه.
نعم، يعني
هذه
احد
قول نعم
نعم يعني هم العلماء يعرفون رفع الحديث من اكثر من طريق او من اكثر من طريقه.
نعم.
كان يقول الصحابي عن انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صريحه يقول ذلك، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر فعله عليه الصلاة والسلام، يعني يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقول التابعي أو من دونه عن الصحابي يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إحدى الصيغ المستفاد منها الرفع، أو رفعه
بهذا الباب ينميه أو ينمي ذلك إلى النبي.
رفعه، يرفعه، ينميه، يبلغ به، كل هذه الصيغ كل هذه الصيغ التي يستفاد منها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم ذكره صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول كما تفضلتم السنة كذا، لكن السنة كذا يعني بيقع فيها الإشكال لأنهم اختلفوا هل يقصد بها
بعضهم قال ويذكر النص.
هذه مروية عن ابن سيرين قال يعني في مباحث الحديث المرفوع يذكرون أن ابن سيرين كان له طريق خاص، وهو أن يقول قال يعني قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن من السنة كذا هذه مختلف فيها، بعضهم يقول من السنة هذه كلمة عامة فهي تحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين أو سنة من دونهم من الصحابة أو كذا يعني.
نعم.
لكن يقولون أن لما استدلوا بحديث الزهري مع سالم بن عبد الله لما كان مع الحجاج لما قال له السنة كذا أن يعجل يعني، فلما سألوا عن السنة قال وهل كانوا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا
نعم.
مستند من يقولون أن قولهم السنة كذا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والسياق مهم في هذا يعني فقد يريدون سنة الخلفاء أو نحو ذلك.
نعم.
نعم.
نعم. وفي قول أنس إذا قام أحدكم يصلي فلا يبزق عن يمينه أو فلا يبزق بالخبر يعني عن يمينه ولا تلقاء وجهه ولكن عن يساره وتحت قدمه، طبعا هذا الفعل في الفضاء. بخلاف المسجد اليوم، وظاهر فيه تكريم الأمام لأنه في القبلة، ولما ورد في الحديث فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجهه، وكذلك تكريم اليمين، فلذلك أرشده إلى أن يبزق عن شماله. نعم تفضل مصطفى.
نعم، السلام عليك.
أهلا.
وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قيل لعمر إن سعدا لا يحسن الصلاة، قال ادعوا لي أبا إسحاق، قال يا أبا إسحاق يزعمون أنك لا تحسن الصلاة، قال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض الأوليين وأحذف في الأخريين، قال ذاك الظن بك.
نعم، أركض مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فمعناه يعني أركض يعني أتمهل أتأنى، ففيه تطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخريين، وفيه طبعا حسن ظن المؤمن بأخيه كما قال أمير المؤمنين في أبي إسحاق سعد رضي الله عنهما أجمعين. نعم
نعم، أحسن الله عليك. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور عن داود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إذا وجد مس الطعام على لسانه توضأ.
نعم، إذا مس هذا في القيء، ويتكلم عن القيء ويرى أن القيء ينقض، والقيء لا ينقض لكن يمكن أن يحمل كلامه أيضا على الاستحباب. نعم
نعم. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور عن داود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال طف بعد العصر وصلي ما دمت في وقت، وطف بعد الفجر وصلي ما دمت في وقت.
نعم، هذا في الكلام على الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وكذلك الطواف، وهل الأمر سواء في كل مكان، لا يستثنى من ذلك البيت أو يستثنى. الشافعي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، وقاس عليها الصلاة، لكن الظاهر هنا أنه لا يرى ذلك، فهو يقول بجواز الطواف بعد الصبح والعصر، لكن يوصي بتأخير الركعتين بعد الطواف ليجعلهما الطائف بعد الطلوع، طلوع الشمس، وبعد المغيب، إذا طاف في النهار يطوف لكن يؤجل الصلاة، إذا طاف في العصر يطوف ويؤجل الركعتين الصلاة بعد غروب الشمس، وهي مذاهب. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا داود عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يعد آي القرآن في الصلاة.
ولا شك خلاف الأولى، لكن داخل في الجائز، يجوز أن يعد الآية وهو يصلي، يحصيها يعني.
نعم.
نعم.
وبالإسناد إليه
أحسن الله عليكم.
وبالإسناد إليه
في الأثر في الأثر السابق
يا مرحبا
في الأثر السابق أين مذهب آخر الركعتين؟ يعني هو يقول له صلي ما دمت في وقت، فلم أفهم يبدأ هنا.
وهنا يقول لا طف بعد العصر،
وهنا يقول لا طف بعد العصر،
أغلق عندك شال فتاة، طف بعد العصر، فيقول له طف وصلي ما دمت في وقت، يعني ما دمت في وقت يصلح فيه أن تصلي، فكأنه هنا أشار إلى أن الوقت ينقسم إلى شقين، شق يمكن أن تصلي فيه وهو وقت الشمس حية كما هو في التعبيرات في الأحاديث، الشمس بيضاء نقية، ووقت لا تصلي فيه وهو الوقت الذي تغيب تصفر فيه الشمس أو تحمر، وهو وقت الكراهة كما أشارت إليه الأحاديث أيضا، تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذلك يقول له طف بعد الفجر وصلي ما دمت في وقت. فكلمة ما دمت يعني مدة دوام الوقت الذي يجوز أن تصلي فيه، فكأنه أيضا قسم الوقت إلى قسمين، قسم يجوز أن تصلي فيه وقسم لا يجوز أن تصلي فيه. فأما من يرى أن البيت ليس فيه شيء من الأوقات التي ينهى فيها عن الإيه؟ عن الصلاة أو عن الطواف، فلن يقول هذا، لن يقسم الأمر إلى وقت باق ووقت غير إيه؟ غير متاح للصلاة فيه. هذه الإشارة يعني. وأظن في تحت في الهامش 29، أيوة، الشيخ ذكر أيضا عن عائشة قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع، فصلي لكل أسبوع ركعتين، يعني لكل 7 أشواط 7 طوفات ركعتين، اللي هو سنة الإيه؟ سنة الطواف التي تكون بعد الانتهاء من 7 خلف مقام إبراهيم. فهذا الأثر تحت عن عائشة، وبنفس المعنى في الأثر الذي فوق عن عطاء.
نعم، جزاكم الله خيرا سيدي.
آمين يا رب، وجزاك الله.
نعم. وبالإسناد إليه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال سمعت داود يقول: ما أسيت إلا على منصور، كنت أجالس عبد الملك بن عمير وأدعه.
هذه حسرة يعني، والحسرة في هذا الباب، باب العلم، لا يلزم منها أنه يعني قصر كل التقصير، فهو يذكر أنه كان يجلس إلى غيره، وإلا فهي من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وإيه ويتحسر يوم القيامة، يتحسر المفرط أنه لم يحسن، ويتحسر المحسن أنه لم يزدد إحسانا. فهذا كله من الهمة في طلب العلم والأسف على فوات ما يفوته منه. فيه تنبيه على ضرورة العناية بالشيوخ قبل الرحيل. نعم.
وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا داود عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين البطيخ والرطب جميعا.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
والعلماء يذكرون يعني في باب الطب ان هذا حار وهذا بارد. ورد ايضا من حديث النبي اظنه: اذهب حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، اظن، والله اعلم يعني. طيب، الشيخ يقول هنا: صحيح موصولا. سيدنا الشيخ حماد، فصحيح موصولا هي يعني إشارة إلى أن الإسناد المذكور في
نعم سيدنا.
أيوة نعم. الشيخ يقول عن هذا الأثر: صحيح موصولا عن هشام عن أبيه أن رسول الله،
رقم 32.
32، نعم. فهو يشير
نعم،
يعني إلى أن الإمام هنا لم يصله.
هو الأثر هو حديث، يعني حدثنا
حديث
أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا داود عن هشام عن أبيه يعني عن عروة بن الزبير.
نعم
فعروة لما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهره الإرسال،
نعم
هو يقول صحيح موصولا، يعني هو صح موصولا،
فهنا
يعني
كأنه
صح
كمل
من طريق
الإسناد ما
آخر.
سقط منه يعني.
نعم، يعني هو أورد هنا مرسلا، وأورد الشيخ هذا المتن بنفس الإسناد لكن موصول، يعني بذكر الصحابي، وعشان كده يقول، يعني يذكر، يقول عن هشام عن أبيه عن عائشة.
نعم
ذكر متابعة وبذكر عائشة. طبعا بيحدث هنا خلاف، ولذلك هو يحرر الخلاف هنا. هناك من رواه مرسلا، هناك من رواه موصولا،
نعم
فيبدأ في يعني في ذكر الرواية الموصولة، ويبدأ في ذكر من وصلوها، ويرجح الوصل، لأنه قال في آخر صفحة 58 أن داود الطائي هو الذي أرسل الحديث، اللي هو إسحاق يقول حدثنا داود يعني الطائي عن هشام عن أبيه وذكر الحديث، فهكذا مرسل. يقول خالفه جمع غفير. طبعا داود الطائي ليس في الحديث بالمحل العالي يعني، فإذا روى الحديث مرسلا هناك من خالفه، قال خالفه جمع غفير، منهم
نعم
الثوري وابن عيينة وعيسى بن يونس والهيثم بن عدي وأبو أسامة، يعني ذكر علماء كثيرين. فهؤلاء من عندهم من الصفات في الضبط والإتقان، وعندهم من كثرة العدد ما يجزم الناقد بأن إرسال داود ليس هو جادة هذا الحديث، وإنما أصله أنه موصول، لذلك قال صحيح موصولة، يعني ليس صحيحا بهذا الإسناد الذي ذكره النسائي وخرجه هنا، وإنما صح موصولا من طرق أخرى كما نبه الشيخ رحمة الله عليه.
يعني هنا الشيخ استعمل في الترجيح القوة والكثرة مع إن الذين ذكروه هؤلاء كثرة في مقابلة داود ووكيع، وأيضا هم أو أثبتوا من داود ووكيع.
هم أكثر عددا، ومن جهة الضبط هناك من هم أقوى، يعني الثوري وابن عيينة الاثنان يجتمعان على
نعم
هذا، فهذا أمر عظيم. ويقول
نعم
أيضا محمد بن خازم يعني أبو معاوية الضرير،
نعم
وذكر غير واحد قيس بن الربيع أبو أسامة الكوفي،
نعم
فكل هؤلاء منهم من كبار الحفاظ، ومع كثرة العدد فيترجح طبعا وصل الحديث.
نعم
لكن
جزاكم الله
إرسالهم، إرسال وكيع وداود قد لا يقدح فيهما، لأن المحدث قد ينشط فيروي الحديث مرة موصولا ويرويه مرة مرسلا، فلذلك هو رجح الوصل. لكن متى يقدح؟ إذا كان هما الاثنان رواياه موصولا، ثم جاء الجمع الغفير فرووه مرسلا، فساعتها يكون هذا من قبل الزيادة عندهم التي هي من جنس الوهم، يهمان فيصلانه. أما الجمع الغفير فروايتهم مؤكدة يعني.
ألا يرد هنا أنهما يعني وصلهما الحديث مرسلا، أو أن عروة كان يرويه مرة فيصل الإسناد عائشة عن النبي، أو
ما هو
يرسل
من طريق
فيقول عن
هشام،
النبي؟
هم أيضا رواه من طريق هشام،
نعم
يبقى الكلام على هشام، هم
الكلام
تلامذة
نعم
هشام،
على هشام. نعم
داود ووكيع أخذاه من هشام، وهؤلاء أيضا رواه عن هشام.
نعم
فالغالب أنهما يعني وهما، أو أنهما لم ينشطا لوصله، لكن هشام يغلب أنه حدث به هكذا موصولا ولم يرسله،
نعم
بدليل رواية الجمع الغفير من الحفاظ والثقات.
نعم جزاكم الله خيرا،
آمين.
جزاك الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم آمين وياكم سيدنا.
الشيخ محمد تفضل. الشيخ محمد محمد علي
نعم
تفضل.
شيخ
الشيخ
بس الحديث رقم الحديث رقم الحديث
33
نعم شيخنا
رقمه 33
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم.
آمين يا رب.
إسنادكم المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن يحيى عن إسحاق بن منصور، حدثنا داود الطائي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل قال: قيل لعلي عليه السلام: لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس في المسجد يوم العيد؟ قال: لو أمرته لأمرته أن يصلي أربعا.
نعم، هذا في سنده ضعف. وهنا الشيخ سيدنا حماد مرة قال سنده ضعيف في الحديث رقم 15، وهنا في حديث 33 قال في سنده ضعف. فهذا من باب تغاير العبارة مع وحدة المقصود، ولا فيه فرق في المعنى؟
لا، العبارة فيها يعني دقة من الشيخ رحمة الله عليه، وهكذا ينبغي أن يكون الناقد للحديث، العبارة تكون معبرة عن حال الحديث. فإذا طلعنا الحديث رقم 15، فأمر الضعف واضح فيه، لأن فيه عدة علل في الحديث رقم 15. في محمد بن خنيس هذا في حفظه ضعف، وأم صالح هذه مجهولة ولم يروي عنها إلا واحد، ومن ثم فهي مجهولة غير معروفة. وأيضا البخاري ذكره مرسلا كأنه يشير إلى تعليله. فاجتماع هذه العلل تجعل الناقد يقول أن إسناده ضعيف، أن إسناده ضعيف. لكن إذا نظرنا إلى الحديث الذي معنا نجد أن العبارة أخف، لأن إسناده ضعيف أمكن في الضعف من قول الناقد في سنده ضعف. لماذا؟ لأنه جعل علة الحديث هنا عبد الرحمن ابن ثروان هذا، فذكر هؤلاء الذين ضعفوا ثم ذكر هؤلاء الذين وثقوا، فكأن الأمر محتمل، ولذلك قال في سنده ضعف، يعني ترجح عنده تضعيف عبد الرحمن بن ثروان، فليس عنده عدة علل مجتمعة كما في الحديث رقم 15. ولذلك يقول إسناد هذا ضعيف، لأن عنده عدة أدلة على هذا الضعف وعدة علل، وقول الترمذي وإشارة البخاري وغير ذلك، لكن هنا كان الأمر أهون فلذلك قال في سنده ضعف. فهي عبارة أخف من قوله إسناده ضعيف.
جزاكم الله خير.
نعم. آمين.
نعم، تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا. قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيمينه على شماله في الصلاة.
نعم، فهذا فيه سنة، سنة وضع اليمين على الشمال، اليد اليمنى على اليد اليسرى بهيئات. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: سمعت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله.
نعم، هذا من المحرمات، عقوبة من تزوج امرأة أبيه، كما أشارت إليه سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن محمد عن سليمان وهو ابن داود قال: أنبأنا إبراهيم وهو ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال إبراهيم: لم أسمع من هشام إلا هذا الحديث.
نعم، وهذا الحديث في الطب أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من طب الحمى. نعم، وهو استعمال الماء. نعم.
طبعا قول إبراهيم ابن سعد هنا لم أسمع من هشام إلا هذا الحديث، فيه فوائد يعني.
نعم
طبعا من جملتها أمانة المحدثين، وأنهم كانوا أصحاب أمانة ودقة، وأن المحدثين الثقات الذين وثقهم العلماء لم يكونوا يعني يتزيون أو يتشبعون بما لم يعطوا، وإنما يعني كان من مقتضيات كونهم ثقات أثبات عدول أنهم كانوا يعني يصرحون بحالهم دون تكلف ودون تزين بما ليس عندهم. فالأمر على الأمانة والدقة، فهو يقول لم أسمع منه إلا هذا. وفيه أيضا إتقانه لهذا الحديث، لأن الإنسان إذا كان يعلم أن هذا الحديث هو الحديث الواحد الذي تلقاه من شيخه، فإن هذا أحرى أن يكون قد حفظه وأتقنه، لأنه من الممكن أن يتحمل عشرات الأحاديث فيخلط بينها ويهم فيها. لكن لما كان له حديث واحد عن شيخ هشام بن عروة، فهذا يدل على كونه حفظه وأتقنه، وأنه لم يهم فيه ولم يسقط منه أو يعني يذكر شيئا بخلاف الواقع الذي كان عليه حديث هشام له. فهذا فيه يعني إثبات دقته وأمانته وإتقانه لهذا الحديث، ويعني هذا من جملة المعايشة لكتب السنن والأسانيد وقراءتها. الإنسان بيطلع بفوائد تؤيد كيف أن المحدثين يعني حكموا على هذه الأحاديث أو هؤلاء الرواة بكونهم عدول أو غير عدول، وهذا يتضح من خلال هذه المعايشة. ليس الأمر مجرد أحكام يعني نظرية، وإنما عن واقع وتطبيق عايشوه أو من خلال صبرهم للمرويات. نعم، والله أعلم.
يعني ليست رياضة، قواعد جافة جامدة يطبقها، فإن وافقت كان وإن لم توافق فلا.
لا، هذا كلام يقوله يعني بادي الرأي الذي لم يطلع على عمل هؤلاء المحدثين، أو سمع كلاما غير موثوق عنهم، كما يدعي بعض المفتونين أن المحدثين يحكمون على رواة لم يشاهدوا أحوالهم. يعني يقول واحد زي البخاري بيتكلم عن واحد، لما يذكر مثلا واحد زي هشام بن عروة هذا في التاريخ الكبير ويحكم عليه مثلا، أو في أي كتاب من كتب ابن حبان أو غيره، يقول هو
نعم
أصلا لم يلقى هشام بن عروة، كيف يقول إنه هو ثقة مثلا؟ طبعا هذا كلام ينم عن جهل شديد. فالإنسان لو تكلم في علم الطب مثلا يعني برأيه، وهو لم يدرس الطب ولم يعايش هذا العلم ويمارسه مدة كبيرة من الزمان، لصار يعني هزءة بين الأطباء، كيف يتكلم في فن لا يعرفه؟ نفس الكلام هذا يتكلم فيما لا يعرفه. هؤلاء المحدثون إما أنهم قابلوا هؤلاء الرواة، كما كان يعني يحكم أحمد وابن معين وابن المدينة على بعض هؤلاء، وخبروا حالهم وعينوا عدالتهم وإتقانهم واختبروهم كما كان يفعل ابن معين، وإما عن طريق المرويات، والمرويات هي أثر من آثار الرواة.
نعم
فالإنسان يحكم على الـ الـ الأثر على المؤثر من خلال أثره. فكذلك الآن عندما نجد هشام بن عروة مثلا، فنجد أحاديثه مستقيمة موافقة لأحاديث غيره من الرواة، وليس فيها مخالفة للكتاب ولا السنة المعروفة المشهورة، ولا مخالفة للعقل، ولا مخالفة لكذا وكذا من القواعد المنضبطة عند المحدثين. فيحكم العاقل أن هذا الرجل حديثه حديث مستقيم حتى وإن لم يقابله. وهذا سبيل يعرفه العقلاء في نقد أي خبر من أخبار التاريخ أو من أخبار الحديث أو من أخبار الأمم، حتى أن بعض المستشرقين كان يفعل ذلك ويتلقى الأخبار. يعني من جملة الشواذ التي ذكرها الدكتور حكم المطيري في كتابه في حفظ السنة، أن هذا العلم لم يكن معروفا أبدا إلا عند المسلمين، لكن لما أرادوا كتابة التاريخ الأمريكي بعض الكتاب الأمريكان ماذا فعل؟ كيف يصل إلى إنشاء وتكون الولايات المتحدة الأمريكية وهو لم يشهد ذلك بدأ يتتبع الأخبار عن طريق كبار السن الذين عايشوا شيئا من هذه الأخبار، وينقل عن فلان وعن فلان، فبدأ يعني يكتب التاريخ الأمريكي من خلال شهادات ومرويات بعض الناس. وطبعا سبيل مروياته كان فيها الانقطاع ظاهر والإرسال وعدم الاتصال وهكذا. فيعني هذا علم يتلقى بواسطة الرجال ويحكم على المتون بما يعني يقتضيه حالها وبما يحكم به العقل والنقول الأخرى ونحو ذلك. فالمعايشة للعلوم تعلم الإنسان يفهم القواعد التي يضعها العلماء دون أن يستخف بها، وإلا كان مستخفا بشيء هو يجهله، وهذا يدل على قلة عقله. فيعني الكتب فيها الكثير من الأخبار التي تؤيد وتوضح القواعد التي وضعها المحدثون رحمة الله عليهم.
هذا الخبر الأخير يشبه عمل أسد رستم المؤرخ النصراني اللبناني الذي عمل بقواعد علم الحديث في التاريخ، له كتاب اسمه مصطلح التاريخ.
مصطلح التاريخ، نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
كل هؤلاء يدورون على عمل المحدثين.
نعم. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ. قال أخبرنا حسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي.
نعم، فالملائكة تتصور في صورة البشر بإقدار الله تبارك وتعالى لهم على ذلك. نعم.
قال أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحسن هو ابن صالح عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم، فهذا فيه أن الانتساب إلى غير الأب كبيرة، لأنه قال حرم فالجنة عليه حرام.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحسن قال: سمعت عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم، ففيه أن الولاء لا يباع ولا يهب. وفي حديث آخر قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. كما أن النسب لا يباع، فكذلك الولاء لا يباع ولا يوهبان. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن يحيى، أنبانا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن حميد عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم، فهذا أيضا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من طب السحر والسم. والعلماء يبحثون هل هذا خاص بتمر المدينة وعجوة المدينة أو بغيره. نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
جزاكم شيخ، السلام عليكم.
شيخ محمد الباز معنا. طيب، هتكمل يا شيخ محمد أنت.
نعم شيخ.
تفضل شيخ محمد علي.
قال حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حسن بن صالح الموسى وهو الجهني عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي.
الله. نعم،
قال حدثنا
هذا فيه فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه مع تحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسألة النبوة، إلا أنه ليس بعدي نبي. لما؟ لأن هارون كان نبيا، فأرسل إلى هارون، فهارون كان نبيا، فتحرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل هذا، فقال: إلا أنه ليس بعدي نبي. وهذا معناه ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين.
قال حدثنا يحيى حدثني إسحاق بن منصور عن حسن عن عبد الله بن عيسى عن عطاء عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من هذا الزيت أو كلوا هذا الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
نعم، دعنا أولا نسأل سيدنا الشيخ ماد عن الحديث السابق، والشيخ لم يضع له تخريجا، لم يضع له تحقيقا كمثل الباقي، إنما قال مباشرة أخرجه المصنف في خصائص علي وهكذا، ثم قال في النهاية: وسنده، وهذا سند صحيح، وهذا سند صحيح. فكأنه كان هناك فرق في شيء، أم هو النسيان من الذي طبع الكتاب أو صف الكتاب؟
وفي الحقيقة لا يظهر لي يعني سبب إغفال الحكم قبل ذكر أدلة الحكم يعني، أو قبل ذكر التخريج، لكن لعله كما تفضلتم، لكن هو ذكر أنه سند صحيح.
نعم صحيح. نعم. طيب،
لا
هذا
يظهر
الحديث
لي شيء في ذلك.
اللي قرأه الشيخ محمد الآن، الشيخ يقول فيه: محتمل للتحسين، محتمل للتحسين. طبعا هي درجة الحسن درجة بين الصحيح والضعيف، وهي
نعم
مساحة من مساحات الاجتهاد، صحيح؟
نعم الحسن هذا من أصعب الأمور، لأنه يدور بين الصحة والضعف، حتى أن الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة قال: أنا في إياس من تعريف الحديث الحسن، لأنه درجة بينية بين الصحيح والضعيف، فيحتاج إلى دقة شديدة وإلى إعمال اجتهاد شديد. ولذلك الشيخ هنا يعني محتمل للتحسين، طبعا هذه أقل في الدرجة والرتبة من قوله الصريح أن يقول هذا إسناد حسن، أو يقول إسناد صالح مثلا، لكن المحتمل للتحسين يعني كأن القرائن عنده متنازعة بين الضعف والحسن، فيعني يكاد يصل إلى أن قرائن التحسين أقوى، لكن في نفسه شيء، فلذلك لم يغفله فقال محتمل للتحسين. ده
نعم
هذا يدور على ما في نفس الناقد يعني، أنه لا
نعم
يستطيع أن يكتب شيئا هو لا يشعر بأنه يغلب على ظنه، أو يصل إلى درجة كبيرة من اجتماع القرائن عنده، بحيث أنه يقول حسن، فإذا
لا
تنازع
يطمئن
الأمران
إلى
عنده
اتفاق
قال مثل
الحسن عليه.
ذلك.
نعم،
نعم
بقول لا يطمئن إلى إطلاق الحسن عليه.
ولم يطمئن إلى ذلك،
نعم، طيب لو كنا
ويعني
نقول
كلامه يوضح ذلك يعني.
عموما، تفضل سيدنا، تفضل.
أنا أقول كلامه في التخريج في الهامش يوضح هذا الأمر، يذكر
نعم،
ما يؤيد هذا وما يؤيد هذا، ويعني في النهاية لم يصل إلى شيء معين، لكن هو يقول إن هو يعني له شواهد،
نعم
ومن ثم طالما له شواهد فهذا الذي يجعله يصل إلى التحسين، أو إلى احتمال التحسين، لا سيما وقد سبقه إلى تصحيحه الحاكم ووافقه الذهبي. يعني
نعم
كون الحاكم يصحح والذهبي يوافق على هذا من جملة القرائن التي يصطحبها الناقد عند الحكم. نعم لا يعمل بها كقول جازم في المسألة فاصل عنده، ولكن هذا قرينة تضاف إلى القرائن التي تؤدي إلى تصحيح الحديث، فلذلك هو يعني لم يطمئن إلى تحسينه، ولذلك قال هو محتمل للتحسين، ولم يطمئن إلى تضعيفه أيضا، وإلا لقال إسناده ضعيف،
نعم
فالأمر عنده يعني غير مجزوم به، أو لم يغلب على ظنه شيء.
لو قلنا إن الحديث المقبول منه الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، فكلمة محتمل للتحسين هنا ستكون في الدرجة الرابعة، حسن لغيره.
لو حسن لغيره لقال حسن، يعني من الممكن أن يقول أن هذا الإسناد حسن، ويكون قصده الذي يتبين من خلال تفصيله أنه يقصد يعني أنه حسن لغيره أو حسن بشواهده أو بطرقه. فمحتمل للتحسين هذه لعلها تقصر عن قوله حسن لغيره.
أقل يعني،
يعني لعلها أقل منها يعني.
فلو كان حسنا سيكون حسنا لغيره فقط يعني.
يعني يكون في إسناد فيه ضعف معين موجود في السند، فالشواهد والمتابعات ترفعه إلى رتبة الحسن لغيره.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ محمد.
آمين.
شيخنا قال حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا إسحاق بن منصور عن حسن بن صالح عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. قال: فقال لي شعبة: وعي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. طب معذرة، نرجع يعني لحظة إلى الحديث أيضا رقم 41، وفي فائدة نستبينها إن شاء الله. يقول إمام النسائي: حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا الحسن بن صالح عن موسى وهو الجهني. هذا التنبيه من الحسن بن صالح، ولماذا لم يقل عن موسى الجهني وقال عن موسى وهو الجهني؟
طيب، يعني هذا الصنيع يسمونه بيان المهمل
نعم،
عن موسى، موسى هكذا دون أن يذكر بقية اسمه أو لقبه أو كنيته أو ما يتميز به، فيصير في علم المصطلح مهملا، وهذا يحتاج إلى تمييز أو بيان. فقوله وهو الجهني، هذا البيان هو ممن دون موسى الجهني، ممكن من الحسن بن صالح، وهذا يقل احتماله، لأنه لو كان من كلامه لقال عن موسى الجهني، فالغالب أنه من كلام من دون الحسن بن صالح، سواء من النسائي نفسه
يعني هنا
سواء من
للراوي عن شيخه مباشرة أن يسميه بما يشاء من دون أن ينبه هذا التنبيه.
يعني هو الآن أنا أضرب لحضرتك مثال
نعم،
لعل يوضح الأمر واقعا. الآن إذا أردت أن أنقل فائدة عن شيخي أحمد الجوهري عبد الجواد رحمه حفظ الله تعالى، فأقول مثلا: قال الشيخ أحمد، ثم أستدرك على نفسي وأقول: هو الجوهري. يعني كأنه ساق الإسناد ثم تذكر فيقول: ما يميزه، ما يميز هذا الشيخ؟ فالراوي قد يقول عن شيخي عن موسى، ثم يستدرك على نفسه ويقول: هو الجهني، حتى لا يلتفت بشيخ آخر له اسمه موسى. تمام؟ وقد يكون هذا من صنيع النسائي، وأنا يغلب على الظن أنه من صنيع النسائي، لأن هذه طريقة النسائي في سننه. في سنن النسائي كثيرا جدا جدا ما نجد بيان المهمل، فلعل هذا من صنيع النسائي أن يقول عن موسى، يقول: هو الجهني، باعتباره أنه يعني إمام ناقد عارف بالرواة، فأراد أن يسوق الإسناد فيبين من هو موسى هذا. فعندي
نعم.
الآن قرينتان أو دليلان: كون ذلك يكثر منه في سننه أن يبين المهملات، وكونه عالما ناقدا خبيرا بالرواة، وهذا من صنعته، هو الآن يفعل ما يتقنه أن يبين المهمل في الإسناد.
نعم
نعم،
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين، الله يحفظك.
والحديث الأخير فيه أنه لا زكاة في العبد ولا زكاة في ملحوظ أيضا عدم رفع أبي هريرة لهذا الحديث. ففي الحديث عن أبي هريرة قال: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، ساقه من كلامه. قال: فقال لي شعبة. يبقى إذن القائل من الذي قال لي شعبة؟ بسم الله.
هو شعبة غير موجود في الإسناد.
نعم، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فهذا
لعل
معناه
قال حسن
أنه
بن صالح
نعم
إن شعبة من تلاميذ عبد الله بن دينار،
تمام نعم. فهنا
وحسن بن
سيدنا
صالح
تبين أن الحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه أبو هريرة.
لا، هو الآن سياقة الإسناد لأن فيها أمانة، رغم أن الحديث هو عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، فالراوي لا يستطيع أن يزيد ذلك في السند الذي تلقاه بهذه الطريقة. يعني الآن الحسن بن صالح عن عبد الله بن دينار، لو افترضنا أن الذي قال ذلك الحسن بن صالح قال لي شعبة هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الحسن بن صالح عند سياقة الإسناد وقد سمعه من عبد الله بن دينار أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
هذا مخالف، ولو فعل ذلك لكان هذا جرحة فيه، إن هو يضيف
هو
ما لم
يرفع
يسمعه.
الوقوف أو يزيد
يضيف ما
من
لم يسمعه،
نعم
إن المطلوب أن تحدث بما سمعت مطابقا لكلام الشيخ بصحته وصوابه وخطئه.
نعم
ثم بعد أن يفرغ من عهدة الإسناد والمتن يضيف ما يشاء، يقول قال لي شعبة، يعني سأل شعبة عن هذا الحديث فقال هو مرفوع، يعني شعبة عنده الحديث مرفوع لكن هو رواه موقوفا،
نعم
فصار الحديث معروف أنه هو مرفوع، لكن الراوي لا يضيف ذلك من نفسه إلا أن يكون شيئا مدرجا في السياق. نعم،
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قال حدثني احمد بن يحيى، حدثني اسحاق بن منصور، حسن بن صالح عن عاصم الاحول، عن الشبيع بن عباس انه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
نعم، فهذا فيه جواز الشرب قائما.
قال اخبرني احمد بن يحيى، حدثني اسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح عن ابي يعفور عن ابن ابي اوف وقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد.
نعم، هذا فيه حل أكل الجراد، قد ثبت في الحديث وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. نعم.
قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله بن محمد الكوفي، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي عن حسين بن عبيد الله، عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم.
نعم، ففيه الحث على تحسين الصوت بالقراءة. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أنبأنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول ضرتها، وقال لا بأس أن يقول جارتها.
نعم، فهذه كراهية ابن سيرين، يقول في المرأتين تحت رجل لا تقول الواحدة هذه ضرتي، وإنما تقول هذه جارتي، وثبت هذا من فوق ابن سيرين من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا بني لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد عائشة رضي الله عنهم. نعم. وشيخ الإمام أيضا ختمه بحديث بأثر يعني عن ابن سيرين كما بدأه بأثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم
نعم هو وقد تجمع عندي
نعم
من خلال النظر السريع في تحقيق الشيخ رحمة الله عليه،
رحمه الله.
يعني
نعم
بعض معالم نفسه في التحقيق، فإن
جميل.
كان
نعم،
هناك وقت وإلا أرجأناها
معنا
لمجلس
وقت إن
المقبل
شاء
يعني
الله،
حتى لا نطيل.
معنا وقت إن شاء الله. نعم
نعم، هو يعني من خلال النظر السريع الشيخ رحمة الله عليه
نعم
يخرج على الإسناد كما ذكرنا،
نعم
فيهتم بالسند المذكور في الكتاب الذي يخرج أحاديثه ويخرج عليه، فإن كان هذا السند بعينه في مسلم فإنه يجعل مسلما قبل البخاري إذا لم يشترك معه في السند، وهذا كما ذكرنا في حديث من جملة هذه الأحاديث. تمام. أيضا الشيخ يلهج بالإحالة وبالنقل أيضا من كتب شيخه الألباني رحمة الله عليه في التخريج، فينقل عنه إما أن ينقل تصحيحه أو تحسينه، وإما أن يتعقبه بأدب جم ويذكره بكنيته ويدعو له. وكان في وقت هذا التحقيق الشيخ الألباني من الأحياء رحمة الله عليهما، ففيه أدب الطالب مع شيخه، وأن التعقب على الشيخ لا ينافي الأدب كما يتوهم بعض من لا يعرف هذا، لكن الأهم أنه يبين الحق لكن بأدب، لأن هذا هو التدين بهذا العلم. أيضا الشيخ رحمة الله عليه مما يفعله أنه يذكر الطرق المختلفة، يعني إذا خرج حديثا وذكر أنه في البخاري ومسلم وذكر من يخرج من كتبهم، فإن كان له طرق أخرى يذكرها ويعمل على ترقيم هذه الطرق، وهذا يعبر عن نظامه، أنه يقول وأخرجه فلان يعني أو رواه فلان عن أنس مثلا، حميدة عن أنس رقم واحد، حميدة عن أنس رقم اثنين، ثابت عن أنس رقم ثلاثة، فلان عن أنس، وهكذا. فهذا من جملة ما كان ظاهر في حياته رحمة الله عليه، أنه كان معتن أو كان معتنيا بالنظام والدقة في أعماله، فهو يخرج الحديث حتى وإن صححه من طرق مختلفة يذكرها، وهذا التخريج من الطرق يزيد الحديث قوة على قوته ويبين اتساق هذه الطرق وأنه ليس فيها خلاف أو علة، أو إن كان فيها خلاف أو علة فإنه يعني يرجح تصحيحه إن صححه أو تضعيفه إن ضعفه. أيضا الشيخ يتوسع في العزو في الكتب التسعة، وأيضا في الأجزاء والمشيخات وكتب الفوائد، فنجده يذكر معجم ابن المقرئ ويذكر فوائد تمام الرازي ويذكر أيضا كتب التوحيد لابن خزيمة وكتب ابن منده وغير ذلك من الكتب، وفوائد النهرواني وغير ذلك، يعني يتوسع في العزو حتى مع عدم الحاجة إلى هذا العزو الكثير، لكن يحتاجه في مسألة الحكم على الحديث. ففي بعض الفوائد والأجزاء والمشيخات والأمالي والمعاجم وهذه الكتب قد توجد طرق ليست موجودة في غيرها من الكتب، أو لفظة زائدة، أو بيان لراو مهمل غير معروف، أو يعني ما يستطيع أن يزداد به فائدة أو يرجح به شيئا يعني ليس واضحا في الكتب الأصلية. وهو أيضا يذكر الشواهد مع ذلك، يعني بعد أن يخرج الحديث ويذكر طرقه يذكر الشواهد له من أحاديث أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذكر للشواهد أنه يقول وفي الباب كذا، وهذه طريقة الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ومعنى قولهم في الباب كذا يعني أنه ليس يشترط في قولهم ذلك أن يكون يعني بنفس المتن بنفس الألفاظ، لكن في الباب كذا يعني في نفس موضوع هذا الحديث، في نفس باب هذا الحديث. إن افترضنا أن نتكلم مثلا عن مسألة كقولهم في الأثر الأخير أن لا يقول لها ضرتها ولكن جارتها، موضوعه في يعني نفي العداوة والشحناء بين الضرائر أو بين الزوجات للرجل الواحد، فالآثار التي توافق هذا المعنى يقول في الباب كذا، يعني روي عن فلان وفلان وفلان بنفس هذا المعنى. أيضا الشيخ يذكر العلة والخلاف إن وجد، يعني وهذا هو لب الحكم على الأحاديث التي يحدث فيها خلاف بين الطرق وبين الرواة، سواء خلاف في الوصل والإرسال أو في الرفع والوقف، أو الخلاف في اسم الراوي أو الخلاف في شيء معين، ف فيذكر هذا ويحلله ويخرج بنتيجة محددة تؤيد الحكم الذي صدره في بداية تخريجه وعزوه. أيضا الشيخ رحمة الله عليه يذكر أحيانا، وهذا نادر يعني، شيئا من معاني المفردات أو معاني الحديث مما يستغلق على بعض الأفهام. يعني وجدناه في بعض الأحاديث لما قال عطاء أنه كان إذا وجد الشيء على طرف لسانه فإنه يعيد الوضوء، فذكر أنه يعني مما يخرج من الجوف، يعني كما أذكر قوله رحمة الله عليه بيّن معنى هذا. فهذا من عمل المحقق أيضا، أنه إذا وجد شيئا غريبا أو لفظة غريبة أو شيئا غير مفهوم، فإن من عمله أن يفتح على القارئ بذكر معناها وذكر معنى الغريب لتكمل الفائدة من تحقيقه للكتاب. أيضا يهتم الشيخ رحمة الله عليه وقدس الله روحه، يهتم بذكر أحكام جماعة من الحفاظ يعتمد عليهم. في المقام الأول الترمذي رحمة الله عليه، وهذا كما ذكرنا سابقا ينبغي أن يكون عند أي واحد يعمل في العزو أو التخريج، أنه إذا ذكر أن الحديث رواه الترمذي فلا بد أن يتبع ذلك بذكر كلام الترمذي على الحديث، فإنه إمام من أئمة السنة والحديث والعلل والجرح والتعديل، فذكر حكمه على الحديث في سننه هذا مما ينبغي أن يعتنى به. وأيضا يعتمد اعتمادا كبيرا على الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لا سيما في كتابه الفتح، يذكر حكمه على الحديث أو السند الموجود، أو يذكر طريقا من الطرق التي يذكرها ابن حجر من الكتب التي لم تقع للشيخ، كان يقول وقال ابن حجر أنه رواه فلان بالسند الفلاني، فيعتمد على ابن حجر اعتمادا كبيرا. وأيضا الشيخ رحمة الله عليه يستعين بأحكام البزار وأبي نعيم والطبراني وابن عبد البر وغيرهم والبخاري أيضا، يستعين بأحكام هؤلاء، فإن هؤلاء لا سيما البزار وأبي نعيم والطبراني ممن يعتنون بالأحاديث الغريبة والمفردة. الطبراني معروف لأجل كتابه الأوسط، والبزار لأجل مسنده، وأبي نعيم في الحلية أيضا يأتي على بعض الأحاديث يقول لم يروها أو لم يروي إلا فلان عن فلان، كما يفعل البزار والطبراني. فهذا مهم جدا للباحث والمخرج والناقد والحاكم على الحديث، أنه يستأنس بكلام إمام من الأئمة المعروفين بهذا الباب، باب الغرائب، حتى يثبت تفرد الراوي بهذا، لأن هذا ينبني عليه حكم يخص كون الإسناد أو الحديث شاذا أو منكرا أو معللا، وقد يرد عليه كما فعل الشيخ رحمة الله عليه في الاستدراك على الطبراني، أنه يقول لم يروه إلا فلان، فالشيخ عمل كتابا ليستدرك على الطبراني رحمة الله عليهما أنه لا، بل رواه فلان وفلان. أيضا من جملة الآداب أو السمات الخاصة بكتب الشيخ وتحقيقاته، أنه يحيل عند التطويل إلى كتبه الموسعة، كما أحال هنا معنا في هذا الجزء إلى غوث المكدود وإلى بذل الإحسان في تخريج سنن النسائي أبي عبد الرحمن، فيحيل القارئ إلى ما هو أوسع، كما يحيله إلى كتب الشيخ الألباني لاقتناص فائدة معينة أو لتعقب معين، فيحيل إلى كتبه هو لأجل التوسع في التخريج والبحث، حتى لا يطول مقصود التحقيق في الجزء، لأن تحقيق الأجزاء من المهم ألا يكون موسعا، لأن الجزء يقع في صفحات معدودة. يعني الشيخ يقول في بداية التحقيق أن هذا الجزء، هذان المجلسان تقريبا كان في 9 ورقات أو 7 ورقات في المكتبة مخطوطة يعني، فإذا كان في 9 ورقات وأنت توسع النفس جدا في التحقيق وتأتي بالطرق الكثيرة جدا وتتكلم عن كل طريق بنفس واسع، فإن هذا يخرج عن مقصود تحقيق الأجزاء ويزهد القراء في قراءته ويزهد الناس في شرائه أيضا، فلا ينتشر هذا العلم. فيناسب الأجزاء أن تكون يعني التحقيقات فيها يعني كمثل نفس الشيخ رحمة الله عليه، وأيضا لا يناسبها أن تكون مقتضبة إلى حد يكون فيه إبهام، لا نعرف، أنت تقول صحيح ضعيف، طب لماذا؟ فبعض القراء الفاهمين المتخصصين يجد أن في علة في الإسناد، أنت تقول صحيح، طب لماذا لم تبين العلة وترد على من يقول بكون الحديث معلولا؟ فلا بد أن يكون التحقيق وسطا بين هذا وذاك، إلا في الأمور اللي فيها توسع كالحكم على أحاديث بعينها، أن يعقد أو يصنف كتابا في الحكم على حديث بعينه، فهو يفعل ما يشاء، يتكلم بتوسع لكي يعني يستفيض في هذا الأمر. فالأجزاء يناسبها مثل هذا النفس الحويني، تمام. أيضا
نعم
مما لوحظ في سمتي في التحقيق الأدب، الأدب مع العلماء المتقدمين والأدب مع المعاصرين، وهذا ذكرناه سابقا. فهو الحاكم مثلا في بعض الصفحات، كتبت صفحة 48، يقول: وهم الحاكم رحمه الله. هذا شيء يعني يكون مطبوع في نفس الإنسان المتدين اللي بيطبق دينه، فتجد هذا ينساب في عباراته في كتاباته، وهذا يعني نجده أو نجد خلافه عند بعض المحققين، الذي إذا أمسك بخطأ عند معاصر أو متقدم أوسعه يعني عيبا وملاما، ويعني أساء إليه إساءة بالغة. مثل هذا تجد عنده نوع من الظاهرية الشديدة وعنده نوع من التعصب، لكن الشيخ رحمة الله عليه كان عنده أدب وعنده دين كما يقول الناس، فكان يقول عباراته التي ينتقد فيها بأدب، سواء انتقاد الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقدم كنية الشيخ مع الدعاء له بالحفظ وغير ذلك، مع التعقب بالأدب. المتقدمين يقول: وهم فلان رحمه الله تعالى. المعاصرين يعني دون أن يستفرغ يعني ما يفعله البعض كما قلت. فهذه يعني جملة من سمات تحقيق الشيخ رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وجزاكم الله
رائع
خيرا.
رائع ما شاء الله، جزاكم الله خيرا،
الله يحفظكم شيخ.
كتب الله أجركم.
آمين. أحسن عليكم.
طيب إخواننا الكرام، إلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى، في يوم الاثنين من كل أسبوع في 10 مساء بتوقيت مكة ومصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا البقاء وأن يكتب لنا اللقاء، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.